بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم مسألة الاعتكاف، صيام التطوع سنؤخره قليلا إلى ما بعد الاعتكاف، لأن المعتكاف له علاقة بالصوم، لذلك نقدمه. فضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتكاف. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. لما كان ذلك كذلك اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالح العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان.
نعم.
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تحدث المصنف رحمه الله هنا عن الحكمة من الصوم، من الاعتكاف، فإن المرأة تأتيه صوارف كثيرة تصرفه عن الله سبحانه وتعالى وتشغله بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، وما قد يحصل له من غفلة بسبب مخالطة الأشرار ومعافسة البشر، وما يحصل له من قسوة قلب نتيجة للمعاصي أو المخالفات الشرعية، وما يحصل له من أخلاط نتيجة لكثرة المأكولات والمشروبات التي تقسي قلبه والتي تذهله عن طاعة ربه وتثقل الطاعة عليه، تجعلها ثقيلة صعبة عليه. فإن الصوم إنما يخفف ثورة الشهوة ويدعو إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الله تبارك وتعالى. وأما الاعتكاف فهو يجعلك دائم الصلة بربك عندما تناجيه وتناديه وتخلو به وتبث إليه همومك وغمومك وأحزانك، وتجعل تدعوه بأن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله في تلك اللحظات العظيمة. لذلك فإنه من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يبتعد المرء العابد عن ملذاته وعن مشاغله وعن مفاتن هذه الحياة، ويقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما يقربه إليه ويعينه على علاقته به وعلى تقوية صلته بربه سبحانه وتعالى. لذلك فإن الاعتكاف من أفضل القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في اللغة بمعنى اللزوم، وشرعا لزوم مسجد فترة زمنية من أجل طاعة الله تبارك وتعالى، لزوم مسجد فترة من أجل طاعة الله عز وجل. هذه حقيقة الاعتكاف ومعناه وحكمته التي ذكرها المصنف بألفاظ ما عليها من مزيد، ألفاظ تلامس القلوب وتقاربها، تلامس شغاف القلوب وتقرب إلى غفار الذنوب، وتكون سببا في الظفر بالمرغوب وزوال المكروب. هذا الاعتكاف هو نقلة للعبد تجرده من جميع الدنيا ومفاتنها لربه سبحانه وتعالى. لذلك استحب للمسلم أن يفعله، وهو أن يلزم المسجد فترة معينة طاعة لله تبارك وتعالى. وسيبين الشيخ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاعتكاف. فضل.
قال رحمه الله: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة. نعم.
هنا بين رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان قد اعترف الأوائل والأوسط، ثم لزم العشر الأواخر حتى إنه عندما فاتته قضاها في شوال، عندما فاتته بسبب انشغاله بأهله وبأمور خاصة قضاها متى؟ في شوال. وهذا دليل على أن الاعتكاف سنة مستحبة، وأن أفضله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لأنه آخر ما ثبت فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل يصح الاعتكاف بدون صيام، والذي يترجح أن الأولى فيه الصيام، وإن كان في نذر عمر ما يشير إلى عدم اشتراط الصيام، لكن قالوا إن النذر شيء آخر، أما الاعتكاف المستحب فإنه ينبغي أن يكون مع ماذا؟ مع الصوم، وهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وذلك تحريا لليلة القدر التي تكون بلا شك في العشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتارها آكد، تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طيلة العشر، فيدخل صباح العشرين ولا يخرج إلا ماذا؟
ليلة العيد.
إلا ليلة العيد، فعلينا أن نتأسى به، فمن استطاع الاعتكاف فليعتكف تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أزواجه وصحابته من بعده كلهم قد اعتكفوا، فدل ذلك على مشروعيته في رمضان وفي العشر الأواخر ماذا؟
آكد.
وفي العشر الأواخر آكد إلى درجة أنه قضاها عندما فاتته في شوال، مما يبين تأكيدها في العشر الأواخر، وذلك تحريا لليلة القدر وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، لعله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم. فضل الشيخ.
قال رحمه الله: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي.
ما هي الأركان الأربعة؟ ما هي الأركان الأربعة؟ أعد العبارة.
نعم. قال: وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة.
نعيد من قبل.
قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة.
وهي ماذا؟ ها؟ حبس التي هي حبس اللسان وقيام الليل ويعني وكذلك تقليل الأكل والشرب، وهذا يتمثل في الصوم
والنوم،
فكل ذلك إذا نظم كانت عاقبته طيبة على أهله، فشرع الصوم لتخفيف مسألة الأكل والشرب والمفطرات والملذات، وشرع الاعتكاف للجد والاجتهاد في العبادة والخلوة مع الله تعالى، وشرع قيام الليل للسهر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عن السهر فيما يسخطه تبارك وتعالى، ولذلك فإن المدار على هذه الأمور مما يربط العبد بربه ويجعله دائما على صلة وثيقة بالله تبارك وتعالى، إذا خفف النوم وقلل الكلام وقلل الطعام والشراب وكذلك يعني حفظ اللسان فإن ذلك يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. نعم.
قال: ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. قال: وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه.
يعني مدار العبادات على ضبط هذه الأشياء من النوم والكلام وما إلى ذلك، وكل ذلك قد ضبط بالصوم وكذلك بالعبادات الأخرى من القيام ونحو ذلك. وبقي الأمر المهم في رمضان وهو خلو العبد مع ربه ومناجاته له، وهذا قد يتأكد في الاعتكاف أفضل منه في أي عمل آخر. نعم.
قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل.
هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فهو كان يتحرى ليلة القدر طيلة الشهر، ولذلك صام أولا، اعتكف أولا في العشر الأوائل ثم العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن تحري ليلة القدر إنما يكون في العشر الأواخر اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر تحريا لتلك الليلة، فمن أحيا تلك العشر فهو حري بإذن الله بأن يوافق ليلة القدر ولو لم يرى علامات معينة. نعم.
وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال،
مراعاة لحال أزواجه، ويعني من باب يعني الرفق بهن وبالناس، ومن باب الرفق بهن وبالناس، ولكنه مع ذلك لأنه يريد أن يعتكف العشر الأواخر قضى تلك الأيام في ماذا؟
شوال،
في شهر شوال.
وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما،
يعني في العام الذي توفي فيه وانتقل إلى في الرفيق الأعلى زاد، وذلك أنه كان يدرسه جبريل القرآن قبل ذلك في كل عام مرتين، في مرة في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن كم مرة؟
مرتين،
ولذلك اعتكف عشرين يوما.
وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين،
أي السنة التي قبض
فيها
بعدها فيها بالنسبة للسنة العام بشكل عام، وإلا هو قبض في السنة التي بعدها.
قال رحمه الله: وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده،
لكنه يقصد هنا آخر سنة أدرك فيها شهر رمضان. نعم.
وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان
يعني ما يتخذ رفقاء وأصدقاء وأناس يضيعون عليه الوقت. والملاحظ هنا وأنبه الإخوة الذين يرغبون في الاعتكاف أن البعض منهم يحول الاعتكاف إلى مجالس لهو وسواليف وقصص بين الشباب، وربما زعموا أنها مذاكرة علمية، وفي الحقيقة قد تتحول إلى جدل عقيم وإلى خلاف وإلى أمور قد لا تكون محمودة. فالأولى بالمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يترك الاجتماع مع الناس، يعني لم يؤثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعتكف أن يجتمع مع الناس، وإنما كان يخلو بنفسه مع ربه يناجيه ويناديه ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. أما ما يفعله الآن بعض الشباب من التساهل بذلك وتحويل مثل قصر سواليف فهذا أمر يحتاج إلى نظر.
الله أكبر. الله
أكبر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الاعتكاف أن يكون مع صوم، فإن لم يكن معه صوم فلا اعتكاف يا صحي أقوال أهل العلم، وذلك لأن صلى ما فعله إلا وهو صائم. فإن أشكل على ذلك سؤال عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، قيل إن عمر إنما سأل عن قضاء هذا النذر، والنذر يختلف عن التعبد الآخر المستحب. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. غفر الله لنا ولكم المسلمين والمسلمين غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ما حكم تعليق المجسمات والتي يكتب عليها بسم الله ومحمد، يكتب عليها اسم الله ومحمد على الجدران والمكتبات والصور وآيات القرآن؟
هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فإذا علق اسم الله واسم محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا التشريك فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وإذا كانت عادة فأقل ما يقال فيه إنه شرك أكبر يجب شرك أصغر يجب البعد عنه والتخلص منه. وأما تعليق آيات القرآن على الجدران وعلى السيارات وعلى الأطفال وعلى الناس فهذا من أكبر البدع، بل فيها استهانة بكتاب الله جل وعلا، والتمائم لا تصح حتى ولو كانت من القرآن. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا، يعني عبد الله بن مسعود وأصحابه، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. والكراهية عند السلف معناها ماذا؟ التحريم. وتعليق التمائم من القرآن محرم لأربعة أسباب. السبب الأول أن الوارد عن النهي عن التمائم ورد بنهي عام ولم يخصص، والعام يبقى على عمومه حتى يرد الدليل التخصيص. ثانيا أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعل شيء من ذلك. ثالثا أن في تعليقها امتهانا للقرآن، فقد تعلق على الحائض والنفساء والمحدث والجنب والطفل يتبول عليه ويلقي عليه قاذوراته ونحو ذلك، وفي هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. ورابعا أن في منع ذلك سدا للذريعة، فإنه عندما من أفتى بغير علم بتعليق التمائم من القرآن أدى ذلك أن يستغله بعض المشعوذين فيتسترون بالقرآن ويخدعون الناس بشعوذتهم. وللحديث عن التمائم بقية لعلنا نستوفيها غدا إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.